هذا إشكال جديد هلا أنتم بتطرحه، لأن إشكالك الأول كان أنه هذول أهل فترة. لا، ما أهل فترة، هذول جاءهم إبراهيم وإسماعيل، وهي آثار دعوتهم لا تزال إلى اليوم قائمة والحمد لله، وهو الكعبة المشرفة. لتنذر قوما ما أرسل ما أتوا من نذير. طيب، إيه تكرم عينك، بس خلصنا من المشكلة الأولى. طيب الآن عندك إشكال حول هذا، شو اسمه الآية هي. طيب، إذا عرفت جواب السؤال التالي تفهم جوابي لسؤالك الأول. نحن جاءنا نذير، نحن المسلمين في آخر الزمان جاءنا. أنا ما مسألك مين هو،
أقول جاءنا
كيف من وضع جاءنا. طيب ليش عم تشك في العرب أنه ما جاءهم؟ كيف فهمت الآية إذن؟ الآية ظاهرها إذا تطبقت على العرب تطبق علينا، وإذا ما تطبق علينا ما تطبق على العرب اللي أرسل إليهم الرسول. ما تطبق. بعبارة أخرى،
قبل الرسول صلى الله عليه وسلم،
قرن قبل الرسول، نحن نفترض قرن قبل الرسول جاءهم نذير،
جاءهم إبراهيم. نعم، قبل الرسول جاءهم إبراهيم، على كما الآن أثبتنا.
إذن شو معنى الآية؟ أي ما جاءهم من نذير مباشرة. لذلك قلت لك مثل حكايتنا نحن.
نعم نعم،
وضحت كمان هذه؟
نعم.
طيب، طب معناها ما بلغتهم الدعوة هذا شيء، وكون ما جاءهم نذير مباشرة شيء ثاني؟ ما في أشكال الآية.
نعم.
ها؟ جزاك
الله
خير. أيوه.
لما عيسى عليه السلام جاء، يعني هل هو جاء إلى بني إسرائيل خاصة؟ فهل يعني لو العرب آمنوا به ينجيهم هذا من عذاب الله قبل محمد صلى الله عليه وسلم، قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
السؤال بده تحرير. هل تعني لو آمن العربي بعيسى ما آمن بإبراهيم وإسماعيل؟
آمن بإبراهيم وإسماعيل
ثم آمن بعيسى. يا دكتورة،
يعني كمان كلامك حرر الآن. قبل الرسول صلى الله عليه وسلم، أو قبل مجيء الرسول صلى الله عليه وسلم، هل يدخلون الجنة؟
اذكر معي قوله تعالى، شو الآية؟ هل يدخل؟ إن الذين آمنوا، إن الذين آمنوا
هذا
أيوة.
بالله
لا أولا
إن الذين آمنوا،
أي تأنى خلي ينتبه أخوك لها.
نعم، الآية في سورة البقرة ومتكرر في القرآن في عدة مواضع. نعم، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
جواب الآية الكريمة ماشي كمان.
ماشي، ولكن يعني
ليه مبارك إن شاء الله.
إن شاء الله يد الله مغلولة. طبعا هذا أشرف بالله هؤلاء.
لكن أنت تأمل في الآية وعملوا الصالحات.
نعم نعم.
أيوة آمنوا وعملوا الصالحات. هؤلاء كفروا مثل الذين قتلوا الأنبياء بغير الحق، هذا ما أنا كلام فيهم.
نعم.
فسؤالك بلا شك عن اليهود الذين ضلوا على دين موسى عليه السلام.
نعم.
ومن حرفوا ولا قتلوا الأنبياء بغير الحق لا شك إن النجيم. طلينا تبين لي أننا أخطأنا. وكيف ذلك؟ ذلك أننا لما استعددنا للصلاة وعرفنا القبلة عرفنا أننا استقبلنا القبلة للبول والغائط، فهذه الدار أجرة ولا ملك؟
أجرة.
لو كان ملكم كنت بقترح عليكم وجوب تحويل المرحاض، مش تغييره، تحويله. لكن مع ذلك يبدو لي أن بالإمكان تتفقوا مع صاحب الدار أنه تفهموا الحكم الشرعي، أنه الجهة التي يصلى إليها لا يجوز استقبال القبلة هذه بالبول والغائط. وأظن، وأنا طبعا لا أعرف صاحب الدار باعتبار أنه لا يزال الناس يغلب عليهم تمسك بالدين خاصة في هذه البلاد. كيف؟ لا شرب كباية كبيرة. فلو أنك طلب منه هذا بعده يستجيب لك.
ما عنده مانع، لأنه بسوي على حسابي. أما الحساب إذا قربنا عليه بجهة الفلوس ما قربه. من جهة الفلوس كيف بقول أنا بس لا أطلب لي الفلوس والفلوس رجع كامل.
الله بيعوضك.
طيب يا شيخ المسألة هذه عندي سؤال حديث.
ما إن شاء الله تعالى. جزاك الله خير.
لقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أتيتم الغائط فلا تستقبل القبلة ببول ولا غائط ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب رضي الله عنه لما أتينا الشام وجدنا المراحيض موجهة إلى القبلة فنحن نستغفر الله ونحن نستغفر الله معه في هذه الليلة. وهذا الحديث عام سواء كان يشمل سواء كانت الكنف في البنيان أو في الصحراء، وليس ينهض شيء يقيد هذا الحديث بالصحراء دون البنيان، بل هناك ما يؤكد عموم هذا الحديث مثل قوله عليه الصلاة والسلام من بصق تجاه القبلة جاء يوم القيامة وبصقه بين عينيه. ولا شك أن البصاق أخف بكثير من البول والغائط، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أطلق خليه يشوفك منيح. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أطلق البصاق ولم يقيده بجدار أو بصحراء وهو دون بول الغائط دل على أن استقبال القبلة ببول أو غائط ولو في البنيان هو أسوأ من البسط تجاه القبلة. وهناك أحاديث أخرى تؤكد هذا الحديث، وحديث البصاق هذا يرويه أبو داود في سننه من حديث حذيفة بن اليمان، وفي معناه حديث أخرى تؤكد هذا الذي أقوله. وقد دخل عليه السلام المسجد يوما ووجد بصاقا على جدار القبلة، فأنكر ذلك أشد الإنكار ونهى عن البصق تجاه القبلة. وفي بعض الأحاديث ما يفيد أن المصلي إذا غلبه البصاق فلا يدخل تجاه القبلة وإنما عن يساره أو تحت قدمه. هذا ينبغي ذكره وحفظه بهذه المناسبة. مش بعض من فريد ما عنده
بالنسبة للاستدبار إيش؟
بالنسبة
للاستدبار
الاستدبار الفرق لا فرق بين الاستدبار والاستقبال، لأن الحديث الذي ورد في الاستدبار ليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك أولا، فعل ذلك ذاكرا، وثانيا ليس فيه أنه فعل ذلك بعد أن نهى عن استقبال القبلة أو استدبارها ببول أو غائط كما تقدم في حديث أبي أيوب. فهذا الحديث لم يفرق بين الاستقبال والاستدبار. فإذا جاء في حديث ابن عمر أظن الذي أنت تشير إليه أنه رأى الرسول عليه السلام مستدبرا القبلة وهو على بيت حفصة، فهذا ليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ذاكرا أو فعل ذلك ذاكرا، ولكن ليس فيه أنه فعل ذلك بعد أن نهى عن الاستدبار والاستقبال. وحينئذ فيمكن أن يكون هذا قبل نزول هذا الحكم الشرعي. إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة لبول أو غائط ولكن شريخ أو غاربه. فلذلك أرجح الأقوال هو البقاء مع حديث أبي أيوب الأنصاري وراويه كما تحدثنا اليوم، ما أدري كنت موجود ولا لا، الراوي الذي يشاهد الرسول ويسمع أقواله أدرى بمرويه من غيره. فهو كما ترون جاء إلى بلاد الشام ووجد الكنف موجهة إلى القبلة فقال فنحن نستغفر الله. لذلك كان نعمل بعموم هذا الحديث مع ملاحظة أن البنيان لا يحجب حرمس البيت، ولو كان حاجبا لما صح الصلاة في البنيان، ولو كان حاجبا لما كان الرسول عليه السلام أوعد الذي بصق تجاه القبلة لأنه تأتي وصخته يوم القيامة وهي بين عينيه. ولذلك فالواجب ابقاء هذا الحديث على عمومه لأنه هو اللائق بحرمة الكعبة. هذا ما عندي.
بالنسبة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكر فيه أنه أناخ ناقته وبال تجاه وجعلها بينه وبين القبلة، هل صح هذا القول؟ أنا ما أذكره نصا ولكني كأني أذكره
معنى. هذه الساعة ما سمعت بهذا الحديث. نعم
هذا هو
من عمر ذكرناه آنفا على السطح المنفذ.
أين لا هذا ما حناقته وجعل بينه وبين القبلة.
أين رأيس هذا؟
ما أذكر أين هو لكن
هو أنا لا أعرف. أنت سمعته؟
مرة
عليك؟
جاء في الهداية.
كيف؟
الهداية للغماري.
الهداية للغماري؟ عن كل هداية الممالي؟
عن هداية تخليج
هذه عارف تخليج بداية مشتهي معروف. طيب في جزء هو أجزاء للشيخ الممالي أحمد الممالي الهداية في تخريج أحاديث البداية، لكن في جزء أو جزئين كان مخرج واحد من مشايخ أو مدرسي الجامعة الإسلامية.
نعم.
عبد اللطيف عندك؟
نعم. هو صح المذكرة التي قرأت عليك منها. المذكرة التي قرأت عليك منها.
أنت قرأت.
هو صح. قرأت لك أسئلة مذكرة سألتني عن صاحبها.
لأني مخطوط آخر.
المذكرة الخضراء التي قلت من صاحب المذكرة. ضابط الجرح والتعديل.
ايوه
هو صاحبه.
ايه مقصد مو كان مكتوب بخط
المذكره؟
ايه
لا مطبوع هذا
طبعا.
بسم الله الرحمن الرحيم. حديث: اذا اتى احدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يوليها ولا يوليها ظهره شرقوا او غربوا. متفق عليه. حديث: لقد ارتقيت يوما على ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبلا بيت القدس لحاجته. متفق عليه من حديث ابن عمر واللفظ للبخاري، وفي رواية على بيت حفصة وفي أخرى على ظهر بيتنا وكلها في الصحيح. لا ما ذكر هذا الشيء.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير كلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، فقد ألقي سؤال آنفا عن رجل لبس جوربيه وصلى ما صلى من الصلوات بعد أن مسح عليهما ثم خلعهما ولم ينتقض وضوءه بناقض من نواقض الوضوء المعروفة، فهل خلعه لجوربيه ينقض وضوءه ويمنعه من مباشرة الصلاة مع أنه لم ينتقض وضوءه بناقض من تلك النواقض؟ والجواب أنه لا دليل في الكتاب ولا في السنة أن خلع الممسوح عليه كالجوربين ينقض الوضوء مطلقا أو مؤقتا. أقول مطلقا أو مؤقتا لأن بعض العلماء يقولون بالنقض مطلقا كما لو خرج منه ناقض للوضوء فاعتبروا خلع الخفين أو الجوربين ناقضا للوضوء، وبعضهم قال ينقض الوضوء نقضا مؤقتا بحيث أنه لو غسل رجليه بعد أن خلع خفيه أو جوربيه صح وضوءه وبالتالي صلاته. والصحيح أن خلع الممسوح عليه لا ينقض الوضوء مطلقا، كل ما في الأمر أنه بذلك لا يستطيع أن يعود إلى المس عليهما لو عاد إلى لباسهما، فإن من شروط المسح على الجوربين أن يمسح عليهما وهو على طهارة كاملة، كما جاء في حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله تعالى عنه في قصة سفره عليه الصلاة والسلام لما خرج صباح يوم لقضاء حاجته ثم جاء ليتوضأ فصب المغيرة بن شعبة وضوءه عليه، فلما جاء دور غسل الرجلين هم المغيرة بن شعبة بأن يخلع الخفين من قدمي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين أي طهارة كاملة، أي إنه توضأ عليه السلام وضوءا غسل فيه رجليه ثم لبس عليهما خفيه، ولذلك جاد أن يمسح في تلك الساعة عليهما. فأخذ علماء الحديث من هذا الحديث الصحيح وهو في البخاري أنه يشترط للمسح عن الخفين أن يلبسهما على وضوء كامل. ففي صورة الشعر السابق خلعهما، فذكرنا أن خلعهما لا ينقض وضوءه، ولكن ما دام أنه كان قد مسح عليه فلا يجوز له أن يعود إلى لبسهما ثم المسح عليهما، لأنه في هذه الحالة يكون لم يلبسهما على طهارة كاملة، وإنما لبسهما وقد مسح على قدميه بواسطة المسح على الجوربين. هذا ما يمكن أن يذكر بهذه المناسبة مما يتعلق بأن خلع الممسوح عليهما لا ينقض الوضوء. ويذكر بعض العلماء تقريبا لهذه المسألة شيئين اثنين. الأول، وهي قاعدة معروفة، أن الأصل في الأحكام الشرعية البراءة الأصلية، فلا يجب على المسلم شيء ولا يحكم بفساد أو بطلان عبادة من عباداته إلا بنص من الشارع الحكيم. ولما لم يكن هناك نص في السنة فضلا عن القرآن الكريم لأن خلع المنسوح عليهما ينقض الوضوء، بقينا على الأصل وهو براءة الذمة. الشيء الثاني، وهو أمر مجمع عليه بين علماء المسلمين، لو أن رجلا توضأ ومسح على شعر رأسه ثم حلق شعره فلا يكون هذا الحلق مبطلا لوضوئه، فما يقع بالنسبة للحجاج والمعتمرين حيث يطوفون ويسعون طاهرين متطهرين ثم ينفذون قوله تبارك وتعالى محلقين رؤوسكم ومقصرين، فهذا الحلق وذاك القصر الشعري لا يبطل وضوءهما، بل بإمكانهما أن يباش، بل بإمكانه أي الحاج أو المعتمر أن يباشر الصلاة فور حلقه لشعر رأسه وقد كان مسعى عليهما. وبالأولى إذا كان على وضوء ثم قص أظافره فما يضر هذا القص بأظافره نقضا لوضوئه، بل يبقى وضوءه على صحته وسلامته. هذا القول هو الذي يترجح من بين القولين السابقين، أحدهما أن الوضوء يبطل والآخر يبطل مؤقتا حتى يغسل رجليه، فهذا هو القول الصحيح إن شاء الله تعالى. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سوف نستمر الدرس بإذن الله إلى الساعة الثامنة، ثم ننتقل لشيخنا المباحث بإذن الله. نبدأ بالسؤال الأول. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد، أعلم شيخنا الجليل، نحن والله نحبك في الله. سؤالي هو: تزوج رجل من المرأة ولم يدخل علينا، بل عقد علينا فقط ثم طلقها وزنى بأخرى، فهل يعتبر طيبا؟
زنى بأخرى؟
نعم، قبل أن يدخل.
نعم. لم يعتبر طيبا بمعنى محصنا؟
نعم
كذلك. ايوه الاعصاب لا شك انما هو بالذوق الشرعي، اما بالزنا المحرم فذلك لا يحسن، فبد ان يكون قد بنى بناء شرعيا ودخل بالزوجه وجامعها وبذلك يكون محصنا، يترتب عليه حكم محصن اذا زنى مره في حياته قتل رجما بالحجاره، اما اذا لم يتزوج وانما اتى الفاحشه فذلك مما لا يعتبر محصنا. نعم.
السؤال الاخر فضيله الشيخ حفظكم الله، امراه غربيه دخلت في الاسلام وهي تعيش في انجلترا ولها زوج كافر وابناء، فماذا تفعل باسرتها علما بانها اذا تفرقت من زوجها اخذ منها ابناءها وحرمها منهم بالقانون وربما فقدتهم، فاذا بقيت معهم ربما اثرت عليهم وادخلتهم الاسلام.
الحكم في هذا أن يبدأ الإنسان بنفسه ثم بغيره، لا يجوز للمرأة المسلمة مهما كان لها من الأولاد من الزوج الكافر بعد أن أسلمت، لا يجوز لها أن تبقى في عصمة الزوج الكافر، بل عليها أن تفر بدينها وأن تهاجر إن استطاعت إلى أرض الإسلام، ثم بعد ذلك تسعى بما تمكنها الأسباب التي بين يديها لتخليص أبنائها من أبيهم الكافر، وإن لم تستطع أن تفعل شيئا فحسبها هي أن تنجو بنفسها من أن يطأها ذلك الكافر الفاجر.
إذا تضاربت الجرح والتعديل في إمام اشتهر بين الناس وكانت الأسانيد في الجرح والتعديل متساوية، فماذا يقدم مثال ذلك أبي حنيفة؟
هنا مسألتان هي تساوى الجرح والتعديل هي المسألة الأولى، والمسألة الأخرى هل تساوى الجرح والتعديل للإمام أبي حنيفة رحمه الله؟ الجواب عن القسم الأول أنه إذا تعارض جرح مع تعديل بغض النظر عن التساوي فلا فرق فيما سيأتي بين أن يكون الجارحون أكثر أو المرفقون، فالقاعدة أن الجرح مقدم إذا بين سببه، أي الجرح مقدم ولو من واحد على التوفيق ولو من جمع، لأن الجرح مقدم على التعديل بالشرط، وهو أن يكون جرحا مفسرا مبينا، ثم لا يكفي أن يكون الجرح مبينا مفسرا، بل لا بد من أن يكون جرحا مقبولا، لأنه ليس كل ما يجرح به الراوي يكون جرحا يسقط عدالته. من أوضح الأمثلة على ذلك الجرح بالمخالفة في المذهب، إذا ثبت أن راويا ما توفرت فيه شرطا الثقة، وهي اللهم العدالة والضبط والحفظ. حينئذ جاء الجرح يقول كان مثلا مرجئا أو كان خارجيا أو نحو ذلك من المخالفة المعروفة لأهل السنة، فهذا جرح لكن ليس جرحا يسقط الاحتجاج برواية هذا الراوي، وإن كان يكون مطعونا في مذهبه، لأن علم الحديث كما يقول الحافظ ابن تيمية وابن حجر وغيرهما إنما يقوم على العدالة والحفظ، أما المذهب فلو علاقة بالنجاة يوم القيامة أو بالهلاك لا سمح الله، وذلك أمره إلى الله تبارك وتعالى. فما دام أن هذا الراوي لا يزال في دائرة الإسلام وهو عدل أي غير فاسق، وهو ضابط حافظ أي ليس سيء الحفظ، فحينئذ لا يضر جرحه بمخالفته للمذهب الصحيح. هذا مثال، وهناك أمثلة كثيرة في أنواع من الجرح لا يعتبر ذلك طعنا بالراوي مسخطا للاحتجاج بحديثه، وذلك كما لو كان له رأي يخالف الرأي الصحيح في بعض المسائل الفقهية، كأن يكون مثلا ممن يرى إباحة الملاهي الأغاني والموسيقى، وهذا مذهب قديم كان معروفا في أهل الحجاز أنهم كانوا يترخصون في سماع آلات الطرب، مع أن الراجح عند جماهير العلماء أن آلات الطرب كلها منهي عنها بأحاديث معروفة، وقد جمع في ذلك بعض علماء الحديث رسائل منهم أبو بكر ابن أبي الدنيا، حيث له رسالة اسمها ذم الملاهي، كذلك الإمام أبو بكر الآجري له أيضا رسالة في تحريم الشطرنج والملاهي، وهذه الرسالة مطبوعة، لكن كان هناك من لم تصله الحجة المقنعة له بتحريم آلات الطرب، فبقي على الأصل وهو ثقة حافظ عدل صالح، فحيث هذا إذا توفرت فيه شروط الراوي الثقة لا يطعن فيه بسبب أنه كان يتعاطى مثل هذه الملاهي سماعا أو عملا. وهكذا فيشترط في تقديم الجرح على التعديل أن يكون أولا جرحا مبينا، وأن يكون ثانيا هذا الجرح جرحا حقيقيا وليس جرحا مرفوضا بسبب تلك الأسباب التي تجمعها المخالفة في المذهب، سواء كانت هذه المخالفة في العقيدة أو في بعض الأحكام الفقهية. وقد قلت آنفا حتى يكون مفهوما جيدا، ما دام أن هذا الراوي بمخالفته تلك سواء كانت في العقيدة أو كانت في بعض الأحكام لا يزال في دائرة المسلمين، أما إذا خرج عن دائرة الإسلام فحينئذ انتفت العدالة التي هي الشرط الأول في قبول رواية الراوي. هذا هو الشرط الأول من الكلام الذي جاء في السؤال حينما كان مثل السائل لأبي حنيفة، حيث ذكر أنه تماثل الجرح والتعديل أو المجرحين والمعدلين، لكن الواقع مع الأسف بالنسبة للإمام أبي حنيفة رحمه الله أن الذين وفقوه من القلة بحيث لا يذكرون بالنسبة للذين ضعفوه قديما وحديثا من المتقدمين أو من المتأخرين. لا يوجد أحد من الأئمة المشهورين يروى عنه توفيق أبي حنيفة سوى يحيى بن معين رحمه الله، وهو له فيه روايتان، إحداهما توفيقه والأخرى تضعيفه. في هذه الحالة يؤخذ من قوليه القول الذي وافق فيه جمهور العلماء الذين ضعفوا أبا حنيفة رحمه الله، وبخاصة أن الذين ضعفوه معهم الجرح المبين من جهة، والذي هو جرح يسقط الاحتجاج بحديثه، ذلك لأنهم وصفوه بأن حديثه مضطرب وأنه يرفع بعض الأحاديث أو يسندها وهي مرسلة. ومن الأمثلة على خطئه في وصله لبعض الأحاديث أنه روى بإسناده عن تابعي مشهور بابن الهاد، وهذا عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. أبو حنيفة روى هذا الحديث عن ابن الهاد عن جابر مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد خالفه من هو معروف بأنه جبل في الحفظ والضبط والإتقان، ألا وهو سفيان ابن سعيد الثوري، فرواه عن ابن الهاد مرسلا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فاختلف هنا سفيان وأبو حنيفة في طريقة رواية هذا الحديث، فأبو حنيفة أسنده عن ابن الهاد عن جابر، وسفيان أرسله عن ابن الهاد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يذكر بين ابن الهاد وبين الرسول جابرا. فقال الإمام الدارقطني في سننه: هذا الإسناد الذي رواه أبو حنيفة ضعيف لضعف أبي حنيفة، أي من قبل حفظه. لذلك فهنا في خصوص التنفيذ لأبي حنيفة فيه نظر من حيث أن الذين جرحوه هم كثر، والذين وفقوه هم قلة، مع أن التوفيق معارض بالجرح المبين سببه. هذا الجواب ذات السؤال. أقول ابن تيمية رحمه الله: وإن كان ذلك فضل المبين. إذا صح أنه كان كذلك وتر عبد الله مثلا الشيء عند العلماء قسمان شيء حقيقي أو حقيقة وشيء حكما.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا. الشهيد حقيقة وهو الذي خرج في سبيل الله وقتل في ساحة المعركة وهو الذي تجري عليه أحكام الشهيد فيدفن في ثيابه ودمائه ويجوز ألا يصلى عليه. ما أحببت أن أقول لا يصلى عليه لكي لا يفهم أنه لا تجوز الصلاة عليه، وإنما قلت يجوز ألا يصلى عليه لأشعر السامع فقد تكون شديدة لا تسمح ظروف هذه المعارك الشهيدة للصلاة على الشهيد فضلاً عن الشهداء، فيجوز دفنهم كما هم دون الصلاة عليهم. لكن إذا كان وضع المعركة قد وضعت يعني أوزارها ووجد بعض المسلمين أو القائد الجيش وقتا لإقامة صلاة الجنازة على الشهيد وهو جائز، فقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم كل من الأمرين، صلى وترك. هذا هو الشهيد حقيقة. أما من جرح في المعركة ثم أخذ مثلا كما يقع اليوم إلى المستشفى الثابت أو المتنقل فمات هناك، هذا ليس حكمه وحكم شهيد، فهو يغسل ويكفن سائر موتى المسلمين. ثم يلحق بهذا الثاني أنواع ذكرهم الرسول عليه السلام في بعض الأحاديث، منها أن الغرق شهيد والذي يموت ببطنه شهيد وبالهدم شهيد وبالسل مرض السل شهيد، والمرأة النفساء تموت بسبب ولادتها ولدها شهيد أيضا. هذه الأنواع من الشهادة هي شهادة حكمية وليست شهادة حقيقية، أي يترتب على هذه الأنواع من الشهداء ما سبق ذكره آنفا مما ذكرناه حول شهيد المعركة. على هذا يأتي سؤال الأخ آنفا بالنسبة لمن مات بسبب السيارة دعسا وعسا صدما إلى آخره، لا نستطيع أن نقول أنه في حكم من مات تحت الهدم، لأن الأمور الغيبية وليست أحكاما عملية فقهية. من أصعب الأمور إدخال الرأي والإجتهاد والقياسية، فيكون الجواب في مثل ذاك السؤال الله أعلم، وبخاصة أن الأحكام هي الأحكام المتعلقة بمن مات خارج ساحة المعركة، فلا بد من الصلاة عليه وغسله وتكفينه إلى آخره. أما النقطة هي ما حكمه عند الله؟ هل هو في منزلة من مات تحت الهدم أو مات غرقا مثلا؟ نقول الله أعلم، لأن الله عز وجل هو الذي سيتولى جزاءه أو مكافأته إن كان يستحق هذه المكافأة التي هي من أنواع هذه الشهادات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. أما من حيث الأحكام الفقهية فهي تجري على هذا النوع ممن مات بسبب السيارة كما تجري على الشهداء الآخرين الذين هم شهداء حكما وليسوا شهداء حقيقة. هذا هو الجواب عن هذا السؤال. نعم.
للغريب الذي يموت غريبا عن أهله وعن دياره
ما صح الحديث في هذا، لكن في بعض الأحاديث في بيان أن من مات غريبا عن بلده جاء في ذلك حديث في سنن النسائي، لكن الآن أجدني لا أستحضر ما هي منقبته ما هي فضيلته. أما الغريب أيضا شهيد فهذا لا يصح. أيوه.
بالنسبة تبعا لهذا السؤال قبل أن نخرج، هل يجوز أن نلقي الشهادة أو نقول فلان شهيد بعينه إذا مات في المعركة؟
لا،
كما يحدث هذا الزمان.
نعم. الحقيقة أن الناس في هذا الزمن سامحوا وتوسعوا كثيرا في إطلاق لفظ الشهادة حتى على من مات غدرا مثلا، وهذا في بلادنا السورية كانت ظاهرة عجيبة جدا، يعني في ليلة كما يقال لا قمر فيها يقتل إنسان فحينما يشيعون جنازته يقولون الشهيد حبيب الله والقاتل عدو الله، فجعلوا هذا الذي قتل شهيدا وربما يكون من أفسق الفساق. ولذلك فإطلاق الشهادة على جنس من الأجناس هو أمر توقيفي، يعني نقف عند الشرع ولا نزيد عليه، كما ضربنا مثالا آنفا بالنسبة لمن قتل بحال السيارة. أما بالنسبة للسؤال الأخير فالحقيقة أن الحكم بالشهادة للإنسان مات في ساحة المعركة أو مات بمرض من تلك الأمراض التي سبق ذكرها فنحن نرجو أن يكون شهيدا ولا نقطع بذلك على الله تبارك وتعالى، لأن الشهادة كما لا يخفاكم جميعا يشترط فيها أن يكون جهاده في سبيل الله تبارك وتعالى، وكما جاء في بعض الأحاديث لكن فيه ضعف لأنه من رواية عبد الله ابن نهيعة النصري رواه بإسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم رب قتيل بين الصفين الله أعلم بنيته. هذا الحديث وإن كان في سنده ذاك الضعف لكن معناه صحيح، وقد وقع في عهد الرسول عليه السلام أن أحد الصحابة شوهد في بعض المعارك والغزوات يقاتل المشركين قتالا شديدا عجب منه أصحاب الرسول عليه السلام وكلهم شجعان وأبطال، مع ذلك لما رأوا من استبسال ذلك الرجل في مقاتلته للمشركين دعاهم إلى أن يذكروا ذلك الاستبسال أمام الرسول عليه السلام، فقالوا يا رسول الله فلان كذا وكذا، فكان جوابهم صلى الله عليه وسلم رهيبا جدا حيث قال هو في النار. ثم رأوه في المعركة الثانية لا يزداد إلا قتالا واستبسالا، وذكروا أيضا للرسول فقال هو في النار هكذا ثلاث مرات. رأي هذا الحديث الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، قال أبو هريرة لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المرة الثالثة هو في النار كدنا أن نشك، كدنا أن نشك، لأنه انتبه للإبريق ما يأخذه من تنفس هذا، كدنا أن نشك لأنه خبر الرسول عليه السلام في الظاهر هناك استفساد هذا الصحابي، لكن والحمد لله ما كان لأصحابه أن يشكوا، ولكن يقال كدنا أن نشك أي ما شككنا، لكن لقوة التناقض بين جهاد هذا الإنسان وبين شهادة الرسول له بالنار قال كدنا أن نشك. فما كان من أحد الصحابة إلا أن قال أنا أتولى أمر هذا الرجل، فكان كلما هجم هجمة على المشركين غامر الرجل الثاني معه ليرى مصيره، لأنه متأكد من صدق النبي صلى الله عليه وسلم وشهادته عليه بأنه في النار، لأن الله عز وجل قال في حقه عليه الصلاة والسلام وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فكان يعني كما يقال أتبع له من ظله، وإن ما هجم فهو معه إلى أن رآه ورأى مصيره ونهايته أن الجراحات تكاثرت عليه فلم يصبر عليها، فوضع ذؤابة سيفه أي رأس السيف في بطنه واتكى عليه فخرج من ظهره فمات. فركض الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليقول له يا رسول الله فلان الذي قلنا لك كذا وكذا وقلت أنت هو في النار فعل كذا وكذا أي قتل نفسه، فقال صلى الله عليه وسلم الله أكبر صدق الله ورسوله، إن الله لا ينصر هذا الدين للرجل الفاجر، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة بما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار بما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. ولذلك قال عليه السلام في بعض الأحاديث إنما الأعمال بالخواتيم. هذا الرجل مثال صالح لتنبيه المسلم أنه لا يجوز أن يجزم بأن فلان شهيد عند الله تبارك وتعالى، بأن لنا ظاهر والله يتولى السرائر، وإنما نقول نرجو أن يكون مات شهيدا لأن هذا هو الظاهر. وهذا مثله تماما قوله عليه الصلاة والسلام المدح هو الذبح، المدح هو الذبح، المدح هو الذبح، كررها ثلاثا. إن كان أحدكم لابد مادحا أخاه وليقل إني أحسبه كذا وكذا والله حسيبه ولا أزكي على الله أحدا. وحينما يمدح المسلم أخا له مسلما فإنما يمدحه بناء على ما ظهر له من صلاحه، كما يظهر من صلاح ذلك الرجل الذي يجاهد في سبيل الله، ولكن ما ندري ما لا ينطوي هذا الإنسان الذي تزكيه وذاك الذي مات في ساحة القتال. الضمائر والقلوب يد الله، لا سيما وقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: قلوب العباد بين أصبعين أو إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ولذلك كان من دعائه صلى الله عليه وآله وسلم أنه يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك وطاعتك. فإذا نرجو أن يكون فلان مات شهيدا إذا مات في ساحة المعركة أو مات بوصف من الأوصاف التي جاءت دليلا على أنه شهيد حكما في السنة كما ذكرنا آنفا. أما الجزم والقطع للذي مات في ساحة المعركة بأنه شهيد فهذا لا يجوز لأنه غيب ولا يعلم الغيب إلا الله، فضلا عن أنه لا يجوز إطلاق لفظ الشهادة ولو حكما على من لم يأتي الشهادة بذلك لهذا الرجل وأمثاله من النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
عندما زار رسول صلى الله عليه وسلم زار سعد بن أبي وقاص في مرض الذي مات فيه، في نهاية الحديث: اللهم بأصحاب هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم، لكن البائس سعد بن خولة يأتي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات لمكة. توضح لنا هذا.
من حكم المهاجرين الأولين من مكة إلى المدينة أنهم لا يجوز لهم أن يتخلفوا في مكة أكثر من 3 أيام، ولذلك رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الإنسان أنه مات في مكة، وكان الأفضل أن يعود إلى مهجر المدينة وأن يموت فيها، وليس أن يموت في مكة، ولو أن مكة هي أفضل البلاد كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما عزم على الهجرة من مكة إلى المدينة استقبل مكة وقال عليه الصلاة والسلام: أما إنك من أحب بلاد الله إلى الله ومن أحب بلاد الله إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. مع كون مكة أفضل من كل البلاد ومنها المدينة، فمكة أفضل من المدينة، وإن كان الإمام السيوطي رحمه الله ألف رسالة ذهب سباء منثورة لأنه زعم فيها أن المدينة أفضل من مكة، لكن الذي عليه جمهور العلماء أن مكة أفضل من المدينة، وحسبكم في ذلك دليلا قوله عليه الصلاة والسلام: صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة مما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام فالصلاة فيه ب100,000 صلاة. لكن الذين هاجروا من مكة إلى المدينة لا يجوز لهم أن يعودوا فيسكنوا بلدهم الأصلي وهو مكة، لأن ذلك ينقض هجرتهم التي كانت لله تبارك وتعالى. ولذلك جاء في صحيح مسلم أنه لا يجوز للمهاجر أن يمكث في مكة أكثر من 3 أيام. أما هذا الذي رفع له النبي صلى الله عليه وسلم رفع له لأنه مات في مكة، وكان الأفضل له أن يموت في المدينة، ولكن الأمر بيد الله وليس بيده، فهذا هو التوجيه القديم. نعم.
يقول السائل: إذا دخلت العشر الأواخر من رمضان هل اعتزاء الفراش والنوم مستحب، وكذلك مباشرة الزوجة، وما الحكم؟
نعم، هذا هو الاعتكاف الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة وغيرها، ومن ذلك قولها رضي الله تعالى عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأخير من رمضان شد المئزر وأيقظ أهله وأحيا ليله. فهذا العشر هو من الأزمان التي يشرع فيها المسلم أن يخلو مع الله تبارك وتعالى في المسجد لتصفية نفسه مما قد يكون قد ران عليها بسبب مخالطته للناس وللأزواج وللأطفال في بقية أيام سنته. لكن لابد لي بهذه المناسبة والدين نصيحة وذكرى تنفع المؤمنين أن مشهور عند الناس أن الاعتكاف يجوز في كل مسجد، ثم اختلفوا في هذا المسجد، فمن قائل ينبغي أن يكون مسجدا جامعا وليس المسجد صلاة الخمس فقط، فذلك لكي لا يضطر المعتكف إلى أحد شيئين، فيما إذا اعتكف في مسجد جماعة وليس في مسجد جمعة فهو في هذه الحالة سيضطر إلى أحد شيئين، أحدهما أن يدع الصلاة صلاة الجمعة لأنه معتكف في ذاك المسجد الذي لا تقام فيه صلاة الجمعة، وهذا بلا شك ظاهر فساده لأنه يكون أمره كما قيل قديما في مثل هذا مثله كالذي يبني قصرا ويهدم مصر، فهو يحافظ على اعتكاف وهو سنة لكن يضيع الفريضة وهي صلاة الجمعة، ولذلك اشترط أن يكون اعتكافه في مسجد جمعة، وإن كان الذي اعتكف في مسجد جماعة بإمكانه أن يخرج من هذا المسجد لصلاة الجمعة، لكن في هذا إخلال بمعنى الاعتكاف، لأنه قد جاء في صحيح البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يخرج من اعتكافه إلا لحاجة الإنسان يعني الضرورة، وهذا الإنسان الذي اعتكف في مسجد جماعة وليس مسجد جمعة باستطاعته أن يخرج يصلي الجمعة في مسجد الجمعة، لكن في خلال ولو شكلي بالاعتكاف في ذلك المكان. لذلك أكثر العلماء اشترطوا أن يكون اعتكافه في مسجد جمعة لكي لا يضطر أن يقطع اعتكافه فيما إذا كان في مسجد جماعة وليس مسجد جمعة. ولكن الشيء الذي أنا أريد أن أنبه عليه لما سبق ذكره آنفا هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى. وعلى ذلك لم يبقى لذلك التفصيل الذي أسلفته آنفا لم يبقى له وجه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفى شرعية الاعتكاف إلا في هذه المساجد الثلاثة، وهذا الحديث يرحمك الله وهذا الحديث يشبه تماما الحديث المعروف والمخرج في الصحيحين ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، ثم ذكرها. كذلك قوله عليه السلام لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة. ومن الحكمة في هذا الحديث أن لا يتقاعس الناس عن شد الرحال إلى المساجد الثلاثة في الاعتكاف أو بسبب الاعتكاف في المساجد التي تكون في بلادهم. بهذه الحكمة التشريعية تكثر الأقدام إلى المدن الكبرى الإسلامية مكة والمدينة وبيت المقدس. هذا الذي أحببت التذكير به لقوله عليه الصلاة والسلام: لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة. فمن كان ناويا الاعتكاف عليه أن يشد الرحل إلى مسجد من هذه المساجد الثلاثة. ولا شك أن السفر إلى مكة والمدينة والحمد لله ميسر ومذلل، ولا أرجو أن ييسر للمسلمين أيضا أن يعتكفوا في المسجد الأقصى، وذلك بطرد اليهود وإعادتهم إلى حيث أتوا منه من البلاد. غيره.
أين هذا الحديث؟
هذا الحديث قد خرجته في رسالتي قيام رمضان وهي مطبوعة. هل وقفت عليها؟ فتجد هناك مخرجا تخريجا علميا، والآن لا يحضرني المصدر، فهو في الآن أراجع ذاكرتي، فهو موجود في بعض الكتب المطبوعة وأخرى مخطوطة. من المطبوعات سنن البيهقي الكبرى، من المخطوطات معجم الشيوخ للإسماعيلي، وأيضا مصادر أخرى مذكورة في الرسالة هناك. يمكن أن تسمعنا.
سؤال: ما صحة الحديث لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به؟
هذا الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، حديث ضعيف الإسناد. وقد بسط القول في ضعفه وبيان علله الحافظ ابن رجب الحنبلي في كتابه المشهور في شرح الأربعين النووية. هناك أورده الإمام النووي في الأربعين ويقول فيه: رواه ابن نصر المقدسي في كتابه الحجة بإسناد حسن، هكذا يقول النووي. لكن رده عليه ابن رجب كما ذكرنا وبين أن في هذا الإسناد علل أكثر من علة واحدة تمنع من القول بحسن إسناده. أنا شخصيا الآن أذكر من تلك العلل أن في إسناده نعيم بن حماد المروزي، وهذا رجل فاضل من أهل السنة، ولكن كان ضعيفا في رواية الحديث، حتى إن بعضهم اتهمه بالكذب. فمثل هذا الحديث وهذا بعض حال إسناده لا يجوز أن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، خشية أن يقع المسلم في عقوبة قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. إذن فهذا الحديث ضعيف، هذا من حيث إسناده. أما من حيث متنه ففي الحقيقة من الصعوبة لمكان أن يجعل الإنسان هواه طبعا لما جاء به رسول الله عليه السلام، لأن المتبادر من كلمة طبعا يعني موافقا، بينما الإنسان كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: المؤمن من جاهد هواه لله. ولكي يكون هذا المسلم طبعا لما جاء به الرسول لا بد من المجاهدة ولا بد من المصابرة، هذا هو الواجب على المسلم. أما أن يكون طبعا هكذا بكل سهولة فهذا ليس طبيعة القيام بالأحكام الشرعية، فالأحكام الشرعية التي تستلزم مطابقة ما جاء به الشرع هو جهاد النفس وهو جهاد الأكبر في الحقيقة. هذا ما يمكن قوله بالنسبة لهذا الحديث، وخلاصته أنه لا يصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
سؤال فضيلة الشيخ: بما نرد على من لم يحتج بالحديث الصحيح بحجة أنه لا ينص في القرآن على هذا الأمر أو يتأول الحديث على ما يوافق هواه؟
كيف طبعا هذا لا يكون مسلما، لأن الله عز وجل قد أمر حينما يختلف الناس ويتنازعون في شيء ما من الأحكام أن يرجعوا إلى أمرين اثنين: إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقد اتفق علماء التفسير على أن الرد في هذه الآية إلى الله إنما هو الرد إلى كتابه، وهذا من البداهة والظهور بمكان، لأن الرد إلى الله لا يعني كما لو رد الأمر إلى حاكم أو قاضي فيذهب المتخاصمان إليه، وربنا عز وجل لا يمكن البشر أن يرتدوا إليه بذاته تبارك وتعالى. ولذلك أجمعوا على أن المقصود بالرد إلى الله بتقدير مضاف معذور أي إلى كتابه. كذلك بالنسبة للرد إلى رسوله لا يمكن الرد إلى شخصه، وبخاصة لمن كان بعيدا عنه في حياته، وبصورة أخص بالنسبة للذين جاءوا بعد وفاته عليه السلام فلا يمكنهم الرد إلى شخصه. فأيضا الأمر أن المقصود بالرد إلى الرسول الرد إلى سنته. فمن زعم بأنه يكتفي بالقرآن دون السنة فقد كفر بالله ورسوله لهذه الآية ولأمثالها من آيات كثيرة، كما في قوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقوله تبارك وتعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، فمن لم يؤمن ببيانه عليه الصلاة والسلام الذي وكل الله إليه هذا البيان للقرآن فما آمن بالقرآن. والآية الأشهر في هذا المجال: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. فدري يزعم بأنه لا يتحاكم إلى سنته عليه السلام وإنما إلى القرآن فهو ليس مؤمن بالقرآن، وإنما يصدق عليه ما قاله تعالى في بعض أهل الكتاب: أفتؤمنون ببعض الكتاب تكفرون ببعض. ولذلك جاء التحذير الشديد من النبي صلى الله عليه وسلم عن الاعتماد على القرآن فقط دون السنة، فقال عليه الصلاة والسلام: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يقول هذا كتاب الله فما وجدنا فيه حراما حرمناه وما وجدنا فيه حلالا حللناه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا إنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله، لأنه كما جاء في القرآن: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وختاما قد جمع المصدرين أساسيين للمسلمين كتاب السنة في قوله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي، ولا يتفرقا حتى يردا علي الحوض. فمن صرح من المسلمين ولو كان يصلي ويصوم بأنه لا يعتمد في دينه إلا على القرآن الكريم فهو كافر. وأول ما يدل على كفره وتناقضه أنه يصلي صلاة إن كان مخلصا في هذه الصلاة، هذه الصلاة لم تأتي صفتها في القرآن، ومن أين جاءت هذه الصفة بركوع وسجود وأركان وتشهد؟ هذه التفاصيل كلها إنما جاءتنا من طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن زعم أنه لا يعتمد إلا عن القرآن فلا يصح إسلامه، بل لو كان هناك حاكم ينفذ الشرع بجميع أحكامه فهذا يدعى، فإن أصر على أنه لا يعتمد في دينه عن القرآن قتل كفرا وليس حدا، وإن تاب تاب الله عليه. نعم.
السؤال الأخير: متى تبدأ الساعة الأولى بالنسبة لدخول المسجد يوم الجمعة؟
الساعة الواحدة في التوقيت العربي الذي أصبح مع الأسف نسيا منسيا في أكثر البلاد العربية، وإنما ما يسرني ويدخل الفرح والسرور في قلبي أن أرى هذه الظاهرة واضحة في هذه البلاد، فنجد ساعتين في بعض المساجد إحداها عربية والأخرى غربية. التوقيت العربي الساعة 12 تكون في غروب الشمس، بينما في التوقيت الكافر تكون هذه الساعة 12 في وقت الزوال. الساعة الأولى يوم الجمعة تبدأ في الساعة الواحدة، وهنا يمكن أن يفهم الحديث: من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب ودنا إلى آخر الحديث. أما في التوقيت الإفرنجي فمع الأسف لا يمكن فهم هذا الحديث، وهذا من شؤم تقليد المسلمين للكافرين في نظام حياتهم.
نعم.
طيب. جواب السؤال.
السنة بعد صلاة الجمعة كم ركعة وأين تكون؟ هل هي في المسجد أم في البيت؟
المصلي بعد الجمعة له الخيار، إما أن يصلي ركعتين أو أربعا، ولا شك أن الأربع أفضل من الركعتين، وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام: من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصلي أربعا. هذا من حيث الكم والعدد، فالأربع أفضل من الركعتين، والأربع ثبتت شرعيتها بالحديث المذكور آنفا، أما الركعتان فثبتتا بحديث ابن عمر الذي أخرجه البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا صلى بعد الجمعة صلى ركعتين في بيته. فصلاة الرسول عليه السلام ركعتين سنة مؤكدة، أما زيادة ركعتين أخريين بحيث يكون مجموع أربعا فهي مستحبة، ركعتان سنة وركعتان مستحبة. هذا من حيث الكم كما ذكرنا. أما من حيث المكان فمعروف قوله عليه الصلاة والسلام كقاعدة عامة بالنسبة للنوافل: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. كل سنن الرواتب الأفضل أن يصليها المسلم في بيته، سواء ما كان منها سنة قبلية أو سنة بعدية، لكن هذا ليس بالأمر الواجب اللازم وإنما هو الأفضل، فمن تيسر له هذا الأفضل فعليه أن يتمسك به. لكن إذا صلىها في المسجد فهو جائز، وحينئذ فسواء صلى ركعتين بعد الجمعة أو أربعا فصلاتها في البيت أفضل وصلاتها في المسجد جائز. أما ما يذكره بعض المتأخرين من التفصيل الذي خلاصته أنه إن صلى أربعا صلاها في المسجد وإن صلى ركعتين صلاها في البيت، هذا التفصيل لا مستند له إطلاقا سوى التمسك بحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى بعد الجمعة صلى ركعتين في بيته، لكن هذا لا يعني كما ذكرنا آنفا أنه إذا صلى هاتين الركعتين في المسجد أنه ما صلى سنة الجمعة القبلية بعدية. نعم صلاتهما في البيت أفضل، كذلك قوله عليه الصلاة والسلام: من صلى منكم بعد الجمعة فليصلي أربعة، لا يعني فليصليها في المسجد مباشرة، وإنما إن فعل ذلك جاز كالركعتين، وإن ذهب إلى البيت وصلىها في البيت أربعا فصلاة هذه الأربع أفضل من صلاة الركعتين. المهم أن الركعتين والأربع يجوز صلاتهما في المسجد، والأفضل صلاتهما في البيت. أما التفصيل بين الركعتين ففي البيت والأربع في المسجد هذا لا دليل عليه.
ما هو فضل الدفن في البقيع أو مكة مع أن الإنسان إذا مات ليست له إلا الأعمال؟
لا أعتقد أنه يوجد لمن دفن في مكة أو في المدينة فضيلة خاصة لمجرد الدفن، ويعجبني في هذه المناسبة ما رواه الإمام مالك في الموطأ أن سلمان الفارسي كان في العراق وأبو الدرداء كان في المدينة، فكتب إلى سلمان يحضه على الإتيان في المدينة، فرد عليه الجواب بقوله إن الأرض المقدسة لا تقدس أحدا إنما يقدس الإنسان عمله، إن الأرض المقدسة لا تقدس أحدا إنما يقدس الإنسان عمله. ولذلك فما يفعله بعض الناس من التوصية أنه إذا مات أن يدفن في مكة أو في المدينة، وبخاصة الشيعة هؤلاء حيث يوصون أن يدفن في النجف لأن أرض مقدسة عندهم، هذا وذاك لا يشرع إطلاقا. هذا بلا شك أي إيثار الدفن في مكة أو المدينة شيء، واستيطان هذين البلدين شيء آخر، فلا ينبغي أن يلتبس الأمر أحدهما بالآخر. وقد قال عليه الصلاة والسلام من استطاع منكم أن يموت في المدينة فليفعل، فإني أشفع لمن مات في المدينة يوم القيامة. فإنما يعني بهذا الحديث ليس مجرد الدفن وإنما الإقامة، ذلك لأن الإقامة في بلاد مقدسة المفروض عادة أن هذه البلاد أهلها يكونون أصلح من غيرها من جهة، ومن جهة أخرى أن المهاجر إلى هاتين البلدتين مكة والمدينة يكون أجره مضاعفا بسبب الصلاة الفضيلة المعروفة في مكة والمدينة. فلذلك حض عليه الصلاة والسلام المسلمين أن يموتوا في المدينة بما فيها من خير وأثار.